الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه، وأشهد أن نبيَّنا وقدوتَنا وحبيبَنا وعظيمَنا محمدًا عبدُ الله ورسولُه الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. ثم أما بعد، أيها المسلمون، إن من الظواهر السالبة التي تصيب المجتمعات والأمم والدول هي ظاهرة الطغيان. والطغيان في لغة العرب معناه تجاوز الحد، ومنه قوله تعالى: وأنه لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي تجاوز حده. وقد يقترن الطغيان بالفساد، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. ومن معاني الطغيان كذلك أن يرد بمعنى العلو والاستكبار في الأرض. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوًا في الأرض ولا فسادًا. العلو: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. من معاني الطغيان أنه يرد بمعنى الاستكبار والعلو. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني فيهما قصمته، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ومنه الطاغوت، وأول الطواغيت إبليس عليه اللعنة، ومن دعا الناس إلى عبادته، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن رضي بعبادة الناس له، ومن لم يحكم بما أنزل الله، على تفاوت في الدرجات. والطغيان الذي هو تجاوز لكل حد شرعه الله تعالى، يقابله الإخسار الذي هو نقصان عن الحد المشروع، كما قال الله تعالى جل في علاه: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فالإخسار يقابل الطغيان، الإخسار نقصان عن الحد المشروع، والطغيان وقوع في الحد الممنوع بالزيادة على الحد المشروع. والطغيان له مسارات كثيرة في حياة البشر. هنالك طغيان في الفكر، وهنالك طغيان في العبادة، وهنالك طغيان في العلم، وهنالك طغيان في العادة، وهنالك طغيان في الخلق، وهنالك طغيان في الحكم، وهنالك طغيان في البطانة، وهنالك طغيان في القوة. كل هذه ترد وتشكل ألوانًا ومسارات في حركة الطغيان عند البشر. الطغيان في الفكر: حينما يحسب الإنسان أن رأيه الذي انتهى إليه وفكره الذي أعمل فيه عقله وتوصل إليه في مسألة اجتهادية تحتمل الرأي والرأي الآخر، وتحتمل تعدد النظر واختلاف وجهاته، أن ما يملكه هو الحق المطلق، وأن ما يملكه غيره هو الباطل المطلق، فهذا لون من لغيان الطغيان الذي نعبر عنه بالاستبداد الفكري، أن يستبد الإنسان برأيه ولا يجعل مساحة للرأي الآخر، لا في حوار موضوعي ولا في نقاش فكري، ويضيق صدره بكل مخالف له، وينعته بأسوأ النعوت وبأقبح الصفات. لذلك كان علماؤنا في مسائل الاجتهاد يراجعون الرأي ويصوبون الخطأ ويقومون الذات، كما قال ابن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى في خطاب القضاء الشهير: فلا يمنعنك قضاء قضيته اليوم، فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. والصحابة كانوا أكثر الناس سعة في الصدور وسعة في الأذهان في مجادلاتهم ومناقشاتهم ومحاوراتهم. وهذا الإمام الزركشي رحمه الله يؤلف كتاباً يسميه الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة. استدركت الصديقة بنت الصديق ما يقرب من 400 حديث على الصحابة حسب اجتهادها فيما فهموه عن النبي عليه الصلاة والسلام. والصديق حينما جاءته المرأة الجدة التي تسأل عن نصيبها في الميراث، فقال: لا أجد لك في كتاب الله من شيء، ولا أعلم أن رسول الله قد قضى لك بشيء. فقام المغيرة بن شعبة فأخبره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطيها السدس. فقال أبو بكر: هل معك من يشهد؟ فشهد محمد بن مسلمة بمثل ما قاله المغيرة، فأنفذه لها الصديق. وعمر رضي الله عنها الذي قيل إنه ذهب بتسعة أعشار العلم، خفي عليه حكم الطاعون حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن الطاعون إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإن كنتم خارجها فلا تدخلوها. وخفي عليه حكم المجوس فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن السنة الماضية سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وأنه أخذ الجزية من مجوس هجر. وكذلك حكم الاستئذان: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فأخبره أبو سعيد الخدري بمثل ما قال أبو موسى الأشعري. هكذا كانوا يوطئون الأكناف ويمهدون السبيل لقبول الرأي والرأي الآخر. والشافعي رحمه الله، الشافعي الإمام الجليل، كان إماماً في الحديث وإماماً في الفقه وإماماً في الأصول وإماماً في اللغة، حتى قال ابن مالك: كلام الشافعي لغة يحتج به، كيف لا وقد أخذ اللغة من بادية بني هذيل، وحفظ ديوان الهذليين. وكان حسان بن ثابت رضي الله عنه يقول: أفصح العرب بيتاً بنو هذيل. لما ألف كتاب الرسالة، أول كتاب في أصول الفقه، قال في هذا الكتاب: ما أنا راجع عنه إما في حياتي أو بعد مماتي، لأن الله تعالى يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. لم يدعي عصمة ولا قداسة لرأي ولا فكر. فهذا لون من الطغيان قد يحدث في عالم الأفكار حينما يدعي الإنسان امتلاك الحقيقة المطلقة، وأنه محيط بكل شيء. وكذلك يقترن بهذا الطغيان في العلم الذي لا يصحبه تواضع ولا يصحبه خفض جناح، وقد كان الشعبي يقول عامر بن شراحيل الشعبي: العلم ثلاثة أشبار، من نال الشبر الأول زعم أنه ليس بشيء، ثم هذا موسى كليم الله وهو من هو من أولي العزم من الرسل، ركب البحر ليلقى العبد الصالح وهو دونه في المرتبة والفضل سواء كان نبياً أو ولياً، ليظفر منه بمسائل ثلاث وليقول له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ إذن العلم ليس فيه تكبر كما قال إبليس: أنا خير منه، وإنما فيه تواضع وخفض جناح. ففهمناها سليمان، وكلاً آتينا حكماً وعلماً. وقد يكون الطغيان أيها الأحباب في العبادة أن يتجاوز الإنسان بها الحد المشروع إلى الحد الممنوع، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو في الدين، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والغلو مثل الغلاء، غلاء في الأسعار وغلو في الدين. إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، هلك المتنطعون. والتنطع لون من الطغيان لأنه تشدد في غير موضعه. هلك دعاء أن يهلك الله المتنطعين، أو إخبار بأن عاقبة التنطع تكون هلاكاً، وكلا التفسيرين يدلان على الذم. قليل دائم خير من كثير منقطع. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. صلوا نشاطكم، أي وقت نشاطكم، فإذا فتر أحدكم فليقعد، إن الله لا يمل حتى تملوا. فأي تجاوز من الحدود التي شرعها الله تعالى إلى غيرها فهو مذموم، كما أن التحلل والتسيب والتفريط في أداء ما أمر الله تعالى من واجبات وفرائض وأوامر ونواهي أيضاً هو مذموم شرعاً، حتى لا يقع المسلم بين غلو وتقصير، أو بين إفراط وتفريط، أو بين طغيان وإخسار، أو بين وكس وشطب. والطغيان قد يكون في عادات الناس، العادات الاجتماعية في الأفراح وفي الأتراح، يبالغ الناس. كنا قديماً في المآتم: اصنعوا لآل جعفر الطعام، فيأتي الجيران بما تيسر لهم ليعينوا أهل الميت فيما نكبوا فيه من مصاب جلل وخطب فادح. ولكن الناس اليوم لم يعد يفعلون هذا، بل أصبح ذلك من الأوعية الثقيلة المكلفة الباهظة على أهل الميت، ولم يعد ذلك الكشف الذي يسجل فيه الناس ما يستطيعون من إعانة مالية لأهل الميت يغطي ما أنفقوه. وأصبح الإنفاق في الأطعمة مثل ما يقدم من أطعمة في مناسبات الزواج السعيدة، حيث الذبائح والصفر الواسعة، فأصبح كما يقولون ميت وخراب ديار. الناس يعيشون تألماً بفقد مصابهم، ويعيشون تعباً بدنياً وإرهاقاً مالياً، كل ذلك من العادات التي ينبغي أن نعمل على تغييرها. وكذلك في أفراحنا من صرف باذخ يجعل من كانوا من ذوي المسغبة والشدة والحاجة يشعرون بالإحباط واليأس والقنوط، كأنما الأبواب أغلقت أمامهم نظراً لما ينفقه أهل السعة واليسار في هذه المناسبات من مظاهر. ومن العادات القبيحة ما نستورده من الغرب دون ما مراعاة لهذا الذي نستورده، أهو من الطيب النافع أم من الخبيث الضار؟ فدرج الناس كما قال الشاعر: فأخذنا الخبيث منهم ولم نقبس من الطيبات إلا القليل، يوم سن الفرنجة كذبة إبريل، غدا كل عمرنا إبريلا، نشر الرجس مجملا فنشرناه كتابا مفصلا تفصيلا. والطغيان كذلك قد يقع في البطانة التي تكون حول المسؤول صغر أو كبر، البطانة التي ينبغي أن تأخذ الإنسان المسؤول إلى الخير وتحضه عليه بل وتعطره عليه أطرا، لا أن تزين له الشر وتحسن له القبيح وتورد له ما يهواه ويألفه. ولذلك أمرنا دائما أن يتخذ الولاة في مختلف مواقعهم أن يتحروا البطانة التي تعين الصالحة التي تعينهم على الخير وتحضهم عليه، والتي تذكرهم بما غفلوا عنه. دخل ابن السماك على أمير المؤمنين المهدي في ولاية بني العباس فقال له: بالله عليك يا أمير المؤمنين، لو منع عنك كوب من ماء بكم كنت تشتريه من ملكك؟ قال: أشتريه بنص ملكي. قال: لو دخل الماء في جوفك ثم منع إخراجه منك بكم كنت تشتريه؟ قال: أشتريه بالنصف الآخر. قال: إن ملكاً لا يساوي شربة ماء لحقيق أن يزهد فيه. ولما ولي هارون الرشيد الخلافة بعث إلى أخيه سفيان الثوري يشير له أن الله تعالى قلده هذه القلادة، وأن العلماء قد زاروه وهنؤوه وأغدق عليهم الأموال، وأني افتقدتك فإذا جاءك خطابي فعجل إلي. فكتب إليه سفيان، من سفيان إلى هارون أمير المؤمنين الذي سلب حلاوة الإيمان ولذة القرآن: بلغني كتابك الذي تشعرني فيه بهذه القلادة، وأن العلماء قد زاروك وهنؤوك وقد أغدقت عليهم الأموال، هل رضي بفعلك الأيتام والأرامل؟ هل رضي بفعلك حملة القرآن؟ هل رضي بفعلك الفقراء والمساكين؟ فشد يا هارون مئزرك وأعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. كيف بك يا هارون إذا نادى المنادي: احشر الذين ظلموا وأزواجهم، ويداك مغلولتان إلى عنقك، لا يفكهما إلا عدلك وإنصافك. أصبح هذا الخطاب الذي هز هارون هزاً. قال له بعض الحاشية: حاشية السوء وبطانة المكر، لقد اجترأ عليك هارون، فهل لا نكلت به؟ قال لهم: المغرور من غررتموه بدنياكم، والشقي من جالستموه، إن سفيان أمة واحدة. وظل هارون يقرأ كتاب سفيان كل حين وآخر وتذرف دموعه. هكذا البطانة الصالحة مطلوبة، وإذا انحرفت عن سياقها كانت لونا من ألوان الطغيان التي تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف. وهنالك طغيان في الحكم حينما يستبد الحاكم ويعتبر أنه يملك الدنيا بأسرها ويملك الحقيقة بمطلقها: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. وإذا اعتبر أن شعبه هم كالقطيع الذين يسامون الضيم والذل والهوان. ولذلك جاء رجل للإمام أحمد وقال له: يا إمام، ما رأيك في أعوان الظلمة؟ قال له: أعوان الظلمة كان من الجنود، من جنود الحجاج بن يوسف، قال له: أعوان الظلمة مثل زوجتك التي تطهي لك طعامك وتغسل لك ثوبك، أما أنت فمن الظلمة أنفسهم، لأن الله حين لعن فرعون وهامان لعن معهما جنودهما، قال: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. ولذلك عرف الحجاج ببطشه، لم يشفع له كونه نقط المصحف أو أقام شيئا من الحدود، لكنه كان ظالما وطاغيا، سام الناس الضيم والذل والهوان، وبدأ بأهل الصلاح وأهل العلم، منهم سعيد بن جبير الذي قتله وهو تلميذ ابن عباس، وقد قال الإمام أحمد: لقد قتل سعيد وما أحد من الأمة إلا وهو محتاج إلى علمه. وكان ابن عباس إذا سئل يقول: أتسألونني وفيكم سعيد بن جبير؟ جيء به للحجاج بعد أن قبض عليه وخرج عليه في معركة دير الجماجم، تلك المعركة المشهورة، قال له بكل طغيان واستعلاء وتكبر: ما اسمك؟ قال: اسمي سعيد بن جبير. قال: بل أنت شقي بن قسير. قال: أمي كانت أعلم باسمي واسم أبي منك. قال: إنما شقيت وشقيت أمك. قال سعيد: إنما يشقى من كان من أهل النار، فهل اطلعت على الغيب؟ قال: لأبدلنك بالدنيا نارا تلظى. قال: إذا أصابت أمي حين سمتني سعيدا، فأي السعادة أعظم من جوار سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب؟ قال: اختر لنفسك أي قتلة تريد. قال: بل اختر لنفسك يا حجاج، فوالله ما قتلتني قتلة إلا قتلك الله مثلها يوم القيامة. قال: ما رأيك في الصحابة وأيهم أفضل؟ قال: أرضاهم لخالقه عز وجل. قال: ما رأيك في اقتتال علي ومعاوية؟ قال: تلك دماء طهر الله منا أيدينا فلنطهر منها ألسنتنا. قال: ما رأيك في؟ قال: أنت أعلم بنفسك. قال: بل تكلم. قال: إذن يسوءك ولا يسرك، أما إنك باطش مسرف في الدماء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم، وأنت قد أذقت الألوف يا حجاج. قال: ألم أوطد دعائم الأمن في العراق؟ ألم أفتح بلاد السن؟ قال: نعم، ولكنك جبار موغل في هذه الدماء. ثم أراد أن يرقق قلبه فأتى له بالحلي والذهب. قال: ما رأيك في هذا؟ قال: حسن إن أقمت شرطه. قال: وما شرطه؟ قال: أن تأخذ من حله أي من حلاله فتضعه في حقه، وإلا ففزعة واحدة من فزع يوم القيامة تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها. قال: أتخدعني برقائق الكلام لأعفو عنك؟ قال: إن كان العفو من الله، أما أنت فلا براءة ولا عذر لك يا حجاج. قال: بلغني أنك لم تضحك. قال: وكيف يضحك امرؤ لا يدري أيمر من فوق جهنم؟ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. قال: ما بالنا نحن نضحك؟ قال: لم تستوي القلوب، وكل ميسر لما خلق له. ثم أتي له بالناي وعزف. قال: ما رأيك في هذا؟ قال: لقد ذكرني أمرا عظيما. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ثم أمر بقتله، فقال سعيد: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قال الحجاج: وجهوه إلى قبلة الغرب، قبلة النصارى، فهو من حزبهم. قال سعيد: لله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. قال: كبوه على وجه الأرض. قال سعيد: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال: اذبع عدو الله، فما أسرع لسانه بالقرآن. فرفع سعيد يديه وقال: اللهم لا تسلطه على أحد يقتله بعدي. فكان لا يهنى للحجاج جفن يقوم كل ليلة يشعر بالفزع والهلع، ليس له من نوم هادئ يقول: سعيد يأخذ بخناقي، فمات بعد 15 يوما ولم يسلطه على أحد، لم يسلطه الله تعالى على أحد يقتله بعد سعيد. البطانة الصالحة هي التي تعين الحاكم على الاستقامة على الطريق. هذا: وصلوا على النبي الكريم حيث أمركم الله تعالى بذلك، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، صل على نبينا محمد في الآخرين، صل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رحمةً تهدي بها قلوبنا، وتلمُّ بها شعثنا، وتجمع بها كلمتنا، وتردُّ بها الفتن عنا يا رب العالمين. هذا، وصلوا على النبي الكريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.